بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا الحديث يدل على أن من دخل قبل أذان المغرب وصلى ركعتين بعد الأذان إذا شاء يصلي وإذا شاء لا يصلي، أو يدخل حتى لمن يدخل بعد الأذان أو أثناء الأذان لم يصلي ركعتين، لأنه في الحديث قال لمن يشاء ويجلس يعني إن
شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة يعني يوم أمي كانت في العدة، عدة الوفاة، يعني ثاني ولد عمي يعني ولد أخو أبوي يدخل يعني ويسلم، فأنا أعرف أنه ما يصير يعني، بس كنت خجلت يعني أقول أنه ما يصير يعني، يمكن ثلاث مرات أو يدخل يعني يجي يسلم عليها، ما الحكم في ذلك؟ هل علي إثم؟
إن شاء الله يا علي.
أنا أخجل أقول لك يعني بيت ولد عمي،
طيب.
هل علي إثم وهل على أمي إثم بعد؟
طيب.
سؤال الثالث، بالنسبة لركوب السيارة، إذا الوالدين أو شخص أريد تقديره وإكرامه، هل أجلس في المقعد الأمامي أو في المقعد الخلفي في السيارة؟
إن شاء الله.
سؤال الرابع، أمي الله يحفظها مثلا لما يأذن الفجر أروح يعني أريد أصحيحها للصلاة ألقاها نايمة، أحصلها نايمة، بس أسمعها أحيانا أقول يعني ما يجيني نوم، لما أشوف أحيانا يعني ما يجيها نوم يعني ما تنام عدل، لما حصلها نايمة أقول خليها نايمة، لأن أحياناً ما يجيها نوم يعني، أقول خليها نايمة متى ما تقوم يعني صلي الفجر، هل علي إثم لهذا السبب يعني؟
طيب،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يعني أبو سالم.
حياك الله يا شيخ. يا مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك.
تفضل أبو سالم.
يوجد موقع إلكتروني اسمه iGoGo، يقوم المشترك فيه بدفع مبلغ من المال لحسابه، ثم الموقع يعطيك $20 هدية في أول اشتراك، بعد ذلك يطلب منك الموقع يوميا عمل 40 مهمة، في كل مهمة إعلان عن منتج، ويعطيك عمولة مقابل الإعجاب به أي بهذا المنتج، وتختلف العمولة من منتج لآخر، علما بأنه لا تقوم بشراء منتج، فقط يعني تعجب بهذه المهمة وخلاص، فما حكم هذه المعاملة شيخنا؟
وتدفع بالنسبة لرسوم الاشتراك، في رسوم اشتراك؟
أيوة، تدفع مبلغ من المال حتى يعني بعد ذلك تأتيك أرباح.
أي يعني تأخذ أرباح غير الهدايا؟
أي غير الهدايا، نعم. الأرباح هذه تأتيك يعني عن طريق المهمة اللي تعملها، 40 مهمة في كل يوم.
نعم.
لابد يعني تفعل هذه المهمة، 40 مهمة في كل يوم حتى تأتيك نسبة من الأرباح. طبعا المنتجات تختلف أسعارها، فتأتيك العمولة بناء على سعر المنتج، تختلف يعني من منتج لآخر.
إن شاء الله أبو سالم.
وأيضا شيخنا يعني إذا أردت سحب هذه الأرباح يأخذون نسبة على كل عملية سحب.
ها.
أي نعم، يعني إذا أردت سحب هذه الأرباح يأخذون نسبة معينة.
إن شاء الله أبو سالم، تسمع الجواب.
جزاك الله خير يا شيخ.
طيب، عندي اليوم الإخوة الصم، قبل ما أجيب على سؤال الأخت رباب والأخت زهرة في الصم، أرسلوا لنا سؤالين عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يقول الأخ بأنه دائما يمزح مع زوجته بالطلاق، ويقول أنا سأطلقك بلغة الإشارة، طبعا يشير إليه، يقول أنا سأطلقك دائما، يقول يمزح في هذا، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي الطلاق هو حل عقد الزوجية، وعقد الزوجية مما جاء الثناء عليه في قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولذلك عقد الزوجية ميثاق عظيم لا يجوز للإنسان أن يتلاعب به، ولا يجوز للإنسان أن يمازح أهله في قضية الطلاق حتى ولو كان على سبيل الوعد بالطلاق، هذا كلام لا يجوز. ولذلك الله تعالى قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، جاءت هذه الآية في سياق أحكام الطلاق، في سياق ذكر الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن رجلا طلق بالثلاث غضب، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تتلاعب بألفاظ الطلاق، ولا أن تجعل الطلاق ألعوبة على لسانك سواء بلغة الإشارة أو الذين ينطقون، هذا كله محرم ولا يجوز واحذر. لكن هل يقع الطلاق؟ الجواب لا، لأنك أنت تقول سأطلقك، سأطلقك، هذا وعد بالطلاق، وما حصل ما وقع يعني منك هذا الذي وعدت، فما يكون طلاق. لكن احذر وانتهي عن مثل هذا الأمر. السؤال الثاني من الإخوة الصم يسألون عن حكم التسويق الشبكي أو الهرمي، وذكر يعني شخص يأتي ببعض التسويق هذا ويروج وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنا لي جواب مطول سابقا في حلقة من الحلقات عن التسويق الهرمي هذا الشبكي، وخلصنا إلى أنه الراجح بأنه لا يجوز هذا التسويق الهرمي والشبكي اللي الآن يعني يستعمله بعض الناس، هذا محرم ولا يجوز، وذلك لما يشتمل عليه من الغرر ومن القمار ومن الغش ومن أكل المال بالباطل، وكذلك أحيانا يكون فيه ربا إذا تعلق بالذهب والفضة، ولذلك هذا مما لا يجوز، وقد أفتت كثير من لجان الفتوى بمنع هذا بارك الله فيك. الأخت رباب من السعودية طبعا سألت مجموعة أسئلة في لقاء الأمس وضاق الوقت عن فيما يتعلق ببر الوالدين، تقول يعني للأسف الشديد يوجد بعض الزوجات زوجات الأولاد يفسدون العلاقة اللي داخل البيت، وتعتقد المرأة بأن الزوج هذا ملك لها وتسعى بالتخريب والإفساد وشيء من هذا القبيل. أختي رباب بارك الله فيك، أولا يا إخواني يا أخواتي، بر الوالدين هذه فريضة من الفرائض وشريعة ودين وواجب، أمر الله عز وجل به في كتابه، وأمر به وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ببر الوالدين في سنته، والإجماع منعقد على وجوب بر الوالدين، وأن أبر ما يعني على الإنسان هو أن يقوم على خدمة والديه بالإنفاق عليهما وبرعايتهما وبالقيام بجميع حقوقهما، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على هذه العبادة الجليلة. فالله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذي أمر الله جل وعلا به أن يوصل هو صلة الرحم، الرحم يصل الإنسان رحمه، وأعلى الرحم الوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية صلة الرحم، أبدى وأعاد وكرر وحذر عليه الصلاة والسلام من عقوق الوالدين، والله تعالى ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وعقبه بذكر حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لاحظوا دائما يأتي الإحسان الحسن الإحسان، لماذا؟ لأن الله تعالى جعل هذين الوالدين سببا من أسباب وجود الولد في هذه الحياة. والإحسان كلمة عظيمة جميلة تقرع لها يعني تشنف لها الأذان وتطرب لها النفس حينما تذكر. الحسن أن تتعامل مع والديك يعني برفق وبلين وبشفافية وبحنية وبرحمة وبعطف، وأن لا تجعل الوالدين يحتاجان شيء أبدا أبدا. العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا على قضية بر الوالدين ذكروا أشياء عجيبة هي مستنبطة من هذه النصوص أو مأخوذة من هذه النصوص التي في القرآن والسنة في قضية بر الوالدين، وكيف أحترم والدي. يعني أبو هريرة لما رأى رجلين يمشيان قال هذا يعني من هذا؟ يعني ماذا يقول لك؟ قال هذا أبي. قال لا تسميه باسمه، لا تسميه باسمه، لا تقول فلان، قل أبي يعني والدي أبتي، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه ولا تقعد قبله. والعلماء يقولون الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع والديه يجعل عينيه في الأرض، ما يحدق عينيه في عيني والديه. الولد إذا غضب عليه والداه ما يرددهما بالكلام، يرد على والديه بالكلام مثل ما يفعل كثير من الأولاد. هذا سويه مع زميلك في العمل، صديقك في زميلك في الدراسة، صديقك في الدنيا مثلا. أما الوالدين لا، الوالدين حالة استثنائية، ما يجوز للإنسان أن يتعامل معهما كما يتعامل مع الآخرين. فإذا كان يعني وضع الوالدين في الإسلام بهذه الرتبة وبهذه القيمة، كيف الآن يسمح الولد لزوجة أن تفسد علاقة زوجها مع والديه؟ كيف يسمح ولد يؤمن بالله واليوم الآخر ويقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع خطباء الجمعة ما بين فترة وأخرى يحثون على بر الوالدين، وتقرر هذا في نفسه، ويسمح لزوجته أن تخرب علاقته بينه وبين بينه وبين أمه وأبيه؟ كيف يسمح بمثل هذه الصور؟ وكيف يسمح لزوجته أن تخرب علاقته بينه وبين إخوانه اللي أشقائه وأخوانه عموما الذين بينهم رحم، يجمعهم رحم؟ ولذلك يحرم على الإنسان أن يسمح لأي زوج، لزوجته مثلا، يسمح لها بأن تمارس مثل هذا العبث ومثل هذا الإفساد، أو أنه يرضى بمثل هذا الأمر. ويجب على كل زوج أن يضع حد للمرأة التي تقوم على قضية يعني الفتنة في البيت وإشعال الفتنة في البيت وإشغال الزوج بقضايا والديه وبقضايا إخوانه. يتقي الله عز وجل الرجل هو صاحب القرار في مثل هذا. ولولا ضعف كثير من الرجال ما تجرأ النساء لأن تقول لزوجها اترك أمك ولا اترك أختك ولا اترك كذا وكذا. نسأل الله السلام والعافية. وهذا والله الكلام أقوله بمرارة، لأن للأسف الشديد انتشر في عصرنا وزماننا، انتشرت القطيعة بشكل فظيع، بشكل خطير، بسبب هذا الارتكاس المادي، بسبب هذه القسوة الآن اللي أصبح يعني أغلب الناس مبتلى بها، جفاف في المشاعر، نعوذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. لذلك يجب، أنا ما أحمل المرأة تتحمل هذه، لكن أحمل في المقام الأول هذا الرجل الزوج، هذا أحمله المسؤولية كامل. لماذا؟ الله عز وجل جعله قائم على أسرته وعلى بيت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، جعله الله عز وجل جزء من الوالدين، هو مجرد فرع عن أصل، هو مجرد غصن من شجرة. كيف يسمح بأن تأتي امرأة وتحاول أن تعزل عن والديه؟ وهذه المرأة اللي تمارس مثل هذا النوع من العبث ومن الفوضوية ومن القطيعة ومن محاولة يعني التفريق بين زوجها وبين والديها وبين إخوانها، إخوان بين الزوج وبين إخوانه وأخواته، هذه امرأة غير صالحة، هذه امرأة تقوم بدور إبليس، نسأل الله العافية والسلام. أي امرأة لا لسبب، أنا أتكلم على امرأة لا لسبب، بعض النساء تقول لا زوجي هذا لي أنا، زوجي ملكي أنا، زوجي ليس لأحد الحق أنه يتدخل، ملكي أنا، تملك كأن ملكة الزوج وكأنه عبد عندها. فأي شيء تلاحظه تقوم قائمتها وتثور ثائرتها وتبدأ بقضية التخريب. هذه في واقع الأمر هي مندوبة عن إبليس، هي وكيلة عن الشيطان في قضية ضرب أصل الأسرة وأصل البيت وقاعدة البيت القائمة على الرحم وقائمة على يعني السكينة، تقوم بمثل هذه الطريقة. ولذلك حرام عليه، ويجب أن تعلم بأن مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وأن عقوبتها معجلة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى له سنن كونية ما تتبدل، ومنها عقوبة بعض الناس ببعض الذنوب. ليس كل ذنب الله عز وجل يعجل فيه العقوبة في الدنيا، ليس كل ذنب يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا، لكن هناك ذنوب يعجل الله عز وجل فيها العقوبة في الدنيا، ومنها هذه القطيعة أو هذا الإفساد وهذا البغي وهذا الظلم. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم، البغي الظلم الاعتداء وقطيعة الرحم. ف فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا غضب الله عز وجل، فإن لله جل وعلا نقمات ولله غضب بسبب بعض الذنوب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. الله عز وجل يعاقب أحيانا العقوبة من جنس الذنب، من جنس الذنب الذي وقع فيه الإنسان. لأجل هذا يعني كثير من الناس يشكون، يعني للأسف الشديد بعض الزوجات، يعني نحن دائما نقول اتقوا الله في زوجات الأولاد، نحرص دائما، يمكن اللي يتابعني يفهم هذا الشيء ويعرف هذا الشيء وسمع هذا الشيء، نوصل أمهات بزوجات الأبناء. لكن إذا كانت الزوجة أصلا أتت بمثل هذه النفسية الغضبية وبمثل هذه النية السيئة والطوية الخبيثة لأجل استيلاءها على الزوج وعزل الزوج تماما عن والديه وعن إخوانه، هذا كلام غاية في الخطورة، هذا كلام غاية في القبح، لا يجوز لها أن تفعل مثل هذا التصرف، ولزوجها الحق لو أنه فارقها. لماذا؟ لأن هذه مفسدة في البيت ومفسدة في الأرض، مفسدة في البيت ومفسدة في الأرض. وأنا أرجع وأكد أن ما من امرأة تتجرأ فتتجاوز الخطوط الحمراء وتنتهك المسلمات والثوابت الأسرية إلا لما تشوف ضعف الزوج. بعض الأزواج ضعيف شخصية ما له قيمة، يشوف زوجته تعتدي على أمه ما كأن الأمر يعني، تعتدي على والده ما كأن الأمر يعني، تعتدي على أخواته ما كأن الأمر يعني، ها؟ هذا هو الذي يتحمل الذنب، هو سبب المشكلة. لما ترك لزوجته الحبل على الغارب وبدأت تعبث في الأسرة وتعبث في البيت وتعربد هنا وتفسد هنا، طبيعي جدا. أما لو كان حازما جادا وأعطى زوجته يعني حدود تتحرك فيها وخطوات تمشي فيها، عرفت الزوجة بأن هذا الزوج رجل صالح، رجل يخاف الله، رجل أصيل، يحافظ على أسرته، يحافظ على والديه وعلى أخواته وعلى أرحامه، ما يسمح لها أبدا. المرأة تعرف هذا الشيء. طبعا هذا ما يعني ليس كل النساء هكذا، في من النساء تيجان على الرؤوس، إذا دخلت البيت حلت البركة. في بعض الزوجات زوجات الأبناء سبحان الله العظيم، الله مبارك فيها، إذا دخلت البيت حلت البركة، سبحان الله، يجدون بركة في الطعام، بركة في، ليش؟ نيتها طيبة، نيتها وطويتها طيبة، ما نوت الشر، ما نوت الفساد. بالعكس بعض الزوجات، وهذا جانا أسئلة ولله الحمد، الزوجة هي اللي تحنن زوجها على والديه سبحان الله العظيم. وجاءتني أسئلة بعض الزوجات تشكي زوجها تقول مقاطع خواته، وأنا خاف والله على أولادي أنهم يخرجون مثل والدهم. سبحان الله، ذهب بعض النساء، ذهب مباركات سبحان الله العظيم. لكن يوجد من النساء اللاتي استولى عليهن الشيطان واحتوشهن، وأصبح الشيطان هو اللي يوجهها لقضية الإفساد. عموما هذا الأمر محرم ولا يجوز، وأي امرأة تمارس مثل هذا النوع من الإفساد والتخريب ومحاولة السيطرة على الزوج وفصله تماما وجعله مبتوت عن أهله وأرحامه، هذه امرأة سوء والعياذ بالله، ومتوعدة بالعذاب في الدنيا قبل يوم القيامة. زهرة من الجزائر تقول والدتها مصابة بالزهايمر وهي عايشة، تقول هل يمكن أنني أذهب وأعتمر عنها بمالها؟ أختي زهرة بارك الله فيك، أنا أذكر سألتك بالأمس هل والدتك اعتمرت سابقا، قلتي لي لم تعتمر ولم تحج، والآن أصيبت بالزهايمر بمعنى فقدت عقلها، أصبحت الآن غير مكلفة. نعم يجوز لك أن تعتمري عنها إن رضي إخوانك مثلا وجدت المحرم، ما في بأس، سواء بمالك أو بمالها، أهم شيء يرضى الجميع. زهرة بارك الله فيها تقول يعني حصل عندنا حادثة أن رجلا غنيا، رجل غني وميسور الحال، ولكنه كان يقترض لأجل الكماليات ولأجل التحسينيات. تقول للأسف الشديد لما جاء يدفنونه قال أصحاب الدين لا نسمح لكم أن تدفنوا هذا الشخص حتى تسددوا ديوننا، وتقول تريد نصيحة في هذا الأمر. أختي زهرة بارك الله فيك، والله إنها لحادثة مؤلمة في الواقع، أن شخصا غنيا من الله عز وجل عليه بالغنى ورزقه، ومع ذلك يذهب يقترض لأجل الفشخرة ولأجل الكماليات ولأجل التباهي والتبختر ويعني نسأل الله العافية والسلامة والرياء، لا شك بأن هذا أمر غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا ولا واقعا. ولذلك من حق هذا هؤلاء الذين يطلبونه أن ينادوا عليه بمثل هذا الأمر، ينادوا عليه لا تدفنون حتى تعطونا حقنا، لأن مسكين هذا أصلا عنده أموال، فلهم الحق الكامل في هذا. وطبعا هذا الكلام من باب العقوبة له ولغيره، وإلا لو دفنوا ما في شيء، يأخذون من تركته ما دام أن الديون موثقة. وأما قضية أن الإنسان يتساهل في الديون هذا أمر خطير يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت إليه جنازة، فلما تقدم خطوتين رجع صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله ديناران. فقال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله. قال عليك يعني أن تتحملها؟ قال نعم يا رسول الله. هذا الميت مات ما عنده سداد، قدر على السداد، فانتقلت من ذمة الميت إلى ذمة الحي اللي هو أبو قتادة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه بعدما تأكد أن أبا قتادة تحملها. في اليوم الثاني رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ماذا فعلت بالدينارين؟ قال يا رسول الله الرجل بالأمس مات، يعني أعطيني فرصة. قال لا، أمره النبي بأن يعجل بالسداد، فذهب وقضى الدينارين. جاء في رواية قال الآن برد جلده. جاء في الحديث الصحيح نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله في مسألة الديون. الإنسان ما يلجأ للدين إلا للضرورة أو للحاجة، أما يلجأ إلى الدين مثل هذا المباهاة والفخر والتكبر على خلق الله، خاصة هذا الرجل غني. ولذلك هذه المسألة غاية في الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الديون حتى حذر المؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ كيف يذل المؤمن نفسه؟ قال يذهب يستدين فيذل نفسه. والعرب تقول الدين هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار. فالواجب على المسلم أن لا يلجأ إلى الدين إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، محتاجا إلى الاقتراض الحسن أو الدخول في معاملة مثلا شرعية. أما يأخذ الدين هكذا هذا غاية في الخطورة. يعني أحد الأشخاص أخبرني بأن له أخا توفي وعليه دين يبلغ تقريبا 400,000 درهم أو 300,000 درهم. فلما سألته قال يشتري سيارات فارهة وهو ما عنده قدرة، يعني راتبه ضعيف جدا، يقول مات وبقي عليه هذا الدين. كثير الآن من الشباب سبب هذه المباهاة ويشتري سيارة راتبها 5,000 6,000، يشتري سيارة بنص مليون أو 400,000 أو 300,000. لماذا؟ لأن ولد الغني عنده سيارة مثل هذه. طيب ولد الغني المليون ما تساوي عنده شيء، لكن أنت يا مسكين كيف تروح تشتري بمثل هذا وتقترض؟ يروح يقترض طبعا، يدخل في ديون وفي معاملات علشان والله يقول لأصدقائه أو لأصحابه شوفوني أنا راكب السيارة الفلانية. وبعض الناس للأسف يكلف نفسه ديون علشان يبني بيت، لأن واحد من جماعته أو عائلته وأقاربه غني وباني فيلا، يروح يسوي مثله ويروح يدخل في ديون، يجلس 10 سنوات 20 سنة هو يسدد، وربما مات والديون في رقبته. ابني بيت على قدك، مد رجلك على قد أغطاك مثل ما يقولون. فلذلك يا أخواني انتبهوا من الديون. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر، وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني أعانه الله ووفقه لأن يسدد هذا الدين، يبارك الله عز وجل فيما دام عنده نية طيبة صالحة. أما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يماطل يعني يحاول أن يدعي بأنه مفلس أو يتهرب أو شيء، أتلفه الله. الله عز وجل ربما عذبه بهذا المال الذي أخذه عقوبة في الدنيا والنار يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. علي من عمان بارك الله فيه يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب لمن شاء، يقول يعني بالنسبة للصلاة هذه تكون يعني ما حكمها، وأيضا متى تكون؟ يا علي بارك الله فيك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصلاة قبل المغرب، هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب، وذلك لقوله في نفس السياق في الحديث لمن شاء، ولمن شاء هذه تجعل الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا للاستحباب. الأمر الثاني بارك الله فيك، الصلاة هنا ما بين الأذان والإقامة، يعني وليس قبل المغرب، لا يفهم بأنه قبل أذان المغرب، لا، وإنما بين الأذان والإقامة. بارك الله فيك. علي يقول والدتي في العدة بعد وفاة أبي، يدخل عليها ولد عمي، يقول أنا حقيقة أخجل أني أقول لها ما يجوز، وأخجل أني أقول أيضا لولد عمي لا تدخل على الوالدة، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه أحكام شرعية، ما يجوز للإنسان أنه يقول والله أخجل أو أستحي، أحكام شرعية هذه. كيف الآن ولد عمك يدخل على والدتك وهي في العدة؟ وكيف تسمح الوالدة لولد عمك يدخل؟ وكيف ولد عمك أصلا يسمح لنفسه يدخل على والدتك وهي في العدة؟ ها؟ عنده دليل؟ ولا هكذا عادات وأعراف وتقاليد؟ ما يجوز هذا الكلام، ولا يجوز لك أن تسكت. وبعدين ما هو بلازم أنك تروح مثلا تدخل معه في 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 خصومة ولا معركة ولا شيء، لا، سامحني ولد عمي، سامحني، الوالدة في العدة، والمشايخ والعلماء يقولون ما يجوز أنك تدخل على الوالدة وتكشف عليها مثلا هي في العدة، والدتك تقول سامحني، اتصل علي في التحدث في الهاتف، يقول أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك. أما يدخل عليها في غرفتها وفي بيتها، لا، ما يصلح هذا يا علي. وبعدين المسألة توضيح شرع، كثير من الناس عندهم عادات وتقاليد ما يدرون عن شرع الله، ما يدرون عن الأحكام الشرعية، ربما يتفاجأ لو قلت له الكلام هذا. طيب متى يتعلم الناس إذا أنت خجلت يا علي والوالدة سكتت؟ متى يتعلم الناس الأحكام؟ نستمر على هذه الطريقة على الجهل؟ ما يصلح. لا، خبره، أخبر ولد عمك الآن، أخبره الآن، قل له سامحني، ترى لا يحصل مرة ثانية مع امرأة أخرى، ما يجوز شرعا، علمه برفق وبلين، وقل له العلماء يقولون والأدلة كذا وكذا، أخبره بهذا. بارك الله فيك. عموما الوالدة ما انتقضت عدتها، لأن العدة ما تنتقض بأي شيء من الأشياء، عدة المحادة ما تنتقض، حتى لو المرأة مثلا يعني حصل منها انتهاك لبعض الأشياء التي منعها الشارع الحكيم، تبقى العدة على ما هي، لكن تستغفر الله. علي من عمان يسأل يقول إذا أردت أن أكرم شخص يعني في السيارة مثلا، أركبه في الأمام في المقعد الأمامي أم في المقعد الخلفي؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للإكرام هذا راجع لأعراف الناس، فما عده الناس إكراما من حيث المقاعد، مقاعد السيارة الأمامية أو الخلفية، ينظر إليه. فإذا كان أهل بلد أو أهل حي أو أهل جهة مثلا أو ناحية يرون بأنك أنت إذا أردت أن تكرم شخص تجعله في المقعد الأمامي، هذا من باب الإكرام. بعض النواحي، بعض الجهات، بعض الدول، بعض المدن مثلا الإكرام يكون بالخلف، يعني تضع في المقعد الخلفي مثلا، هذا إكرام له، فهذا مرجعه إلى العرف. بارك الله فيك يا علي. تفضل أبو محمد. أبو محمد،
السلام عليكم شيخ عزيز، شلون طيب يا أخي؟
كم السلام وبركاته.
بارك الله فيك أول حاجة، والله يا أخي نحبك في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
إن جزاك الله خير، ونحمد الله على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يختم لنا ولك بالسعادة أجمعين يا رب العالمين.
آمين، جزاك الله خير،
بارك الله فيك. السؤال الأول بالنسبة للأسماء المنهي عنها في الشرع، وهل ممكن أجوز أسمي فتاح، عزيز كده بدون رصد عبد؟
إن شاء الله.
طيب، والسؤال الثاني، هل يجوز أخذ قرض من بنك عنده هيئة شرعية، والقرض عبارة عن بضاعة لدى البنك تشتريها بسعر أعلى من السوق، وعلى أن تسددها آجل كل شهر قسط
مرابحة؟ مرابحة؟
لا، اللي هي بعد ذاك أنا يعني أوكله بالبيع، أشتري منه بضاعة بسعر أعلى من السوق آجل، بعدين أنا أوكله هو بالبيع يبيعها يعني حاضر ويديني الفلوس
إن شاء الله،
بعدك أنا أسدد له آجل
إن شاء الله.
نعم. السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة مسلمة عمل مقاطع على اليوتيوب وتقديم محتوى، ما يعني مثلا طبخ، بضاعة كذا، أي حاجة على اليوتيوب، وبعدين تكون يعني كاشفة وجهها وكفيها؟
إن شاء الله.
طيب هل يجوز كلام الرجل مع المرأة أو كلام المرأة مع الرجل في حدود العمل أو البيع أو الشراء من غير تعدى على الحدود الشرعية في ذلك يعني؟
إن شاء الله.
هل يجوز العمل مع شركة دي اكس ان اللي هي تشتغل بنظام البيع المباشر للجمهور؟ انت تكون مسوق لمضاعتها ومقابل كده يدوك حوافز وعمولات مالية، وبعدينك لو دخلت معاك في المجموعة كل ما دخل معاك او تكبر معاك المجموعة ويجتهدوا في البيع يعني تاخذ عمولات، هم ياخذوا عمولات وانت تاخذ عمولات من ارباح الشركه وليس من بعض يعني البعض.
ان شاء الله يا ابو محمد.
تختلف عن الشبكي، معلش هي ما يعني تختلف عن النظام الشبكي او الهرمي.
كيف تختلف؟
انما حسب جهدك.
كيف تختلف؟ يعني انا شفت الصوره واحده.
هي يعني على اساس انك انت حسب جهدك واجتهادك، ما مفروض عليك تشتري ولا بضاعة ما، ولا هم عندهم بضاعة عبارة عن حاجات طبيعية وكذا مدخلينها في بعض المنتجات مثلا منزلية صحية تجميلية حاجة زي كذا، فأنت ما بيفرض عليك شيء، إذا دخلت عضوية ما بيفرض عليك رسوم في العضوية، وإنما أنت هم البضاعة عندهم وأنت تجتهد تسوق لهم ويدوك حوافز العمولات على الناس اللي بيشتروا عن طريقك.
طيب أبشر أبو محمد. هينا.
بارك الله فيك.
حياك الله لو سهلا. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول الوالدة أحيانا لما أدخل عليها في صلاة الفجر أجدها نائمة، تقول لي أحيانا بأنها كانت في الليل ما جاها نوم وشيء من هذا القبيل، يقول أحيانا أتركها يعني من باب العطف عليها وما أوقظها إلى الصلاة، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الناس جميعا وأهل البيت خصوصا، الناس عموما وأهل البيت خصوصا يتعاونون على البر والتقوى، قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن جملة ذلك أن يذكر بعضهم بعضا بأوقات الصلاة وبدخول الصلاة وبإقامة الصلاة، هذا من التعاون على البر والتقوى، وأهل البيت خاصة أيضا ينبه بعضهم بعضا. والوالدة بارك الله فيك إذا أنت أردت الذهاب إلى المسجد توقظها حتى ولو كانت ما نامت، لأن يعني القيام على الصلاة هذا فرض واجب، فرض واجب، وتنبه الوالدة إلى يعني سبب عدم نومها، هل هو السهر، هل هو شرب المنبهات، يعني في أشياء كثيرة الآن للأسف الشديد بعض الناس الآن لا يقومون على صلاة الفجر بفعل أنفسهم، يسهرون، طبيعي جدا اللي يسهر ما يقوم على صلاة الفجر، يشربون منبهات في آخر الليل طبيعي، أغلب الناس يتأثر في المنبهات ما يجيه نوم مثلا، بعض الأحيان يكون النوم بعد المغرب، ينامون بعد المغرب ثم يعني لا يستطيعون النوم في الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل المغرب والحديث بعد، عفوا نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، أشياء كثيرة. ف لابد أن تسأل الوالدة لماذا ما نامت، تشوف ما هو السبب حتى لا تستمر، الإنسان ما يدري الآن، النوم هي الموت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالإنسان كم من واحد نام وما قام، كم واحد تعرفون ونعرف وتسمعون ونسمع نام وما قام، قبض الله روحه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم ويبعث المرء على ما مات عليه، هل الإنسان الذي بيت النية إن ما يقوم لصلاة الفجر يضمن إن ما يأتيه ملك الموت؟ كيف يلقى رب سبحانه وتعالى؟ لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن ننام على وضوء، أن ننام على ذكر الله سبحانه وتعالى، نقرأ الآيات القرآنية، نقرأ الأوراد الشرعية، كل هذا حتى تكون سبب من أسباب حفظنا من الشيطان وإعانتنا على القيام إلى عبادة الرحمن. أبو سالم من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول هناك موقع إلكتروني يقوم المشترك فيدفع مثلا اشتراك ب$20 يطلبون منه القيام بعمل 40 مهمة ويبدأ يسوق يعني لهذه المنتجات التي في هذا الموقع، يعطونا طبعا يقول أرباح أحيانا في كل يوم، ويجيب أيضا زبائن وشيء من هذا القبيل. أبو سالم بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذا الشرح الذي ذكرته والوصف الذي وصفته يظهر لي بأنه نفس التسويق الشبكي الهرمي اللي تكلمت أنا عليه قبل قليل في جوابي على أحد الإخوة الصم، وهو تسويق شبكي هرمي واضح. فأنت تدفع اشتراك ثم بعد ذلك تروج إعلانات، هي ظاهر المسألة سمسرة، هذا ظاهر المسألة. لكن التسويق الشبكي الهرمي قائم على الغش، قائم على الأكل المال بالباطل، قائم على المقامرة، قائم على المغامرة، وهذه كلها أشياء غير شرعية. ولذلك فيما يظهر لي يا أخي الفاضل بأن هذا هو نفس ما يتعلق بالتسويق الشبكي الهرمي، فيجتنبه الإنسان. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم مثلا التسمية بأسماء مثلا فتاح وعليم وغير ذلك؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي التسمية بهذه الأسماء التي هي أصلا من أسماء الله تعالى الحسنى لكن غير معرفة بالألف واللام جائز ولله الحمد، فيجوز تسمية عزيز وحكيم وفتاح وحكيم وغير ذلك من الأسماء. فنص جماهير أهل العلم على جواز التسمية بالتنكير لا بالتعريف، بل بعض العلماء ذهب إلى جواز التسمية بهذه الأسماء معرفة، كان يقال فلان العزيز فلان الحكيم مثلا، قالوا يجوز لأن ليس العزيز كالعزيز وليس الحكيم كالحكيم وليس الخبير كالخبير، فلذلك هذه الأسماء لا شك بأنها جائزة ولله الحمد والمنة. أبو محمد يقول ما حكم أخذ قرض من مصرف يقول من خلال بضاعة يمولني وأنا أوكل البنك بالبيع؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني هذه صورة بيع المرابحة، يسمونها بيع المرابحة. والمرابحة الراجح من أقوال أهل العلم جوازها بشرطين. الشرط الأول أن يكون البائع أي جهة كانت، مصرف، شركة، مؤسسة، صاحب لك مثلا، يملك السلعة ملك تام، وضابط الملك التام ضمان السلعة قبل انتقالها إلى المشتري فيما لو إذا تلفت. هذا الشرط الأول، بأن يملكونها ملك تام تنقل إلى ملكهم، ولا يجوز لهم أن يشتروها لك، يشترونها لك إلا بعد أن تدخل إلى ملكهم ويضمنونها ضمانا تاما فيما لو إذا تلفت قبل قبض المشتري. الشرط الثاني أن لا تبيع عليهم فتقوم بالبيع عليه، فإذا بعت عليهم أصبح بيع عينة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع العينة، جماهير أهل العلم على حرمة بيع العينة، واضح بارك الله فيك. فإذا كان بهذين الشرطين لا بأس، وأنت الواجب عليك الآن أنك تسأل وتبحث وتراجع الهيئة الشرعية اللي ذكرت في قضية يقنعونك بأنهم فعلا يأخذون بهذه الطريقة. قضية أنك توكلهم، من أهل العلم من يمنع يقول ما يوكل البائع في قضية البيع، لأنك أنت ما حزت هذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام نهى التجار عن بيع الطعام حتى يحوزونه إلى رحالهم، فأنت لابد أن تنقل البضاعة إلى رحلك، دكانك، مستودعك، بيتك، أي شيء يعني، أو شيء تستأجره مثلا، أنت الآن أبقيت عند البائع، هل البائع الآن فعلا البضاعة عنده موجودة؟ يعني هل البضاعة الآن فعلا الجهة اللي أنت اشتريت منهم أو مولوك هل فعلا موجودة أم شيء فقط مجرد أسماء على ورق؟ تنتبه لهذا بارك الله فيك. وبعض العلماء يقول يجوز يعني يوكل، لكن بعد أن تحوزها أنت، تقبضها أنت، تصبح أنت الضامن لهذه البضاعة فيما لو إذا تلفت. أبو محمد يقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقدم محتوى من خلال وسائل التواصل، مثلا طعام ويعني مثلا طبخ وعرض بضاعة وشيء من هذا القبيل؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الشريعة الإسلامية جاءت فصانت المرأة وحمت المرأة وجعلت هناك مجموعة من الضوابط ومجموعة من القواعد تسير عليها المرأة، وهي ولله الحمد كلها في مصلحة المرأة في الدنيا وفي يوم القيامة. ومن جملة ذلك أن الشريعة أمرت المرأة بأن تحتجب، كانت المرأة مبتذلة في الجاهلية فأنقذتها الشريعة،
ومن جملة ما جاءت به الأوامر قضية أن تحتجب المرأة عن الرجال الأجانب. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله رحيما. وقال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا المستثنيات المعروفة في الآية. ونهى الله جل وعلا المرأة إذا كانت لابسة خلخالا أن تضرب برجلها ليسمع الناس صوت جرس الخلخال. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولذلك جاءت الشريعة فضبطت هذه المسألة لأن المرأة مطلوبة، ولذلك حمتها الشريعة وصانتها وضربت حولها طوق من الأمان اللي يبقي على المرأة قيمتها وآدميتها وإنسانيتها وحشمتها ودينها وأخلاقها، ولا أحد يستطيع أن يتعرض إليها متى ما أن استجابت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع أن المرأة تمارس التجارة، فلقد كان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشتغلن ويمارسن التجارة، لكن وفق هذه القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وفق هذه القواعد والضوابط. ولذلك الأصل في عمل المرأة الجواز، هذا من حيث الأصل، لكن لابد أن تلتزم المرأة بهذا. فإذا كانت المرأة تقدم مثلا محتوى فيه تعليم الطبخ ولا تكشف ولا تظهر ولا تبدي شيء من جسمها وبدنها، ما المانع؟ صوت المرأة ليس بعورة، إلا أن تخضع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيجوز المرأة أن تقدم محتوى طبخ. طيب لماذا لازم تظهر صورة المرأة في الطبخ؟ هو المقصود الطبخ. طيب ما الداعي إلى صورة المرأة مثلا؟ أنا أتكلم أقول مثلا، أسأل سؤال، يعني الآن المحتوى المقصود فيه الطبخ، طيب ليش الآن أعرض صورة المرأة مثلا، أو يد ذراع المرأة مثلا، أو شيء من جسمها؟ فإذا قدم الطبخ بعيد عن يعني إظهار مثلا جسمها ومفاتنها لا حرج في ذلك. كذلك البضائع، عرض البضائع الأصل فيه الجواز. طيب لماذا المرأة لما تعرض بضاعة لازم تظهر هي في الصورة؟ ما في داعي. ففي للأسف الشديد بعض الناس يعني يربط هذا بها، يعني لابد إذا كنت تريد أن تسوق شيء لازم تفعل شيء محرم أو لازم تفعل شيء مخالف. يعني مثل بعض الناس الآن عندهم السفر لازم يرتكب شيء خطأ غير صحيح. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، الله عز وجل حثنا على السير في الأرض. لازم إذا سافرت أرتكب حرام؟ لازم إذا سافرت أرتكب شيء غلط مثلا؟ مو صحيح الكلام هذا. كذلك يعني المحتويات هذه، لماذا أجعل المحتوى اللي الأصل أنه مباح لازم أضيف إليه شيء مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل يا وجدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يعافيك، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ولد أختي قبل سنتين أو سنة ونص تقريبا سال عليه حادث، المهم القصة طويلة، بس من ضمنها أن المرور حملت 20,000. طبعا كلمنا أهل الخير من ناحيتنا إحنا أخواله، من ناحية أهله وكذا، يعني جمع المبلغ نقص من المبلغ 3,000. تواصلنا مع الجمعية الخيرية، والجمعية الخيرية بتودع في حساب أختي، لأن أختي أرملة، بتودع في حسابها 5,000. فقالوا لها إذا أنها أكتمل المبلغ قبل ما تجي الفلوس الجمعية، فلوس الجمعية رجعها لأهلها، يعني ترجع الفلوس للجمعية الخيرية، ولا تأخذ أختي بحكم أنها أرملة يعني وعندها عيال وكذا، وحتى لو من الناس يعني اللي كلمناهم وكذا، يعني بدي 2,000-3,000 تقدر تأخذها هي، ولا برضو يعني الرجع على أهلها؟
يا أختي
لأن والله أرملة وظروفهم يعني شوية، فأنا أيه. يعني نبغى نستفسر الله يعافيك. هذا السؤال الأول.
أختي وجدان، أنت قلتي بأن ولد أختك سوى حادث، الآن مطالب 20,000، جمعت بعض المبلغ، كلمت الجمعية كملون 3,000، وضعوا 5,000 في حساب أخته، وقالوا لها أي مبلغ يزيد ترجعين الجمعية. تقولين أخته الآن محتاجة، هل تأخذ 2,000؟ هذا قصدك؟
أيوة، يعني هل تأخذ الفائض اللي يتبقى منها أو ترجعها للجمعية؟
إن شاء الله يا وجدان.
إن أيوة. السؤال الثاني الله يعافيك، يعني غلط في الصلاة مرتين قبل الركعة الأخيرة مثلا من صلاة العصر أو العشاء، والله ما أتذكر، جلست وقرأت التحيات، سلمت على اليمين تذكرت اللي باقي وقمت، هل صلاتي خطأ ولا هل سويته هو؟
سلمت على اليمين وتذكرت أنك ناقصة ركعة، ها؟
أيوة ركعة وركعتين، والله ما أنا متأكد، بس تذكرت أني ما قد كملت الركعة وقمت على طول كمل.
أيه.
وهذا
سجدت للسهو؟
نعم
سجدت للسهو.
أيوة سجدت للسهو الحمد لله.
إن شاء الله يا وجدان.
الله يعافيك.
مرحبا أختي. أبو خميس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، صلينا المغرب إحنا مجموعة في استراحة، بعد ما انتهينا من صلاة المغرب جاء أحد الأصدقاء متأخر وصلى المغرب، ودخلوا معه واحد الأصدقاء كان يصلي معه سنة نية السنة عشان يدخل جماعة مع زميلنا. بعد ما صلى ركعتين زميلنا انتظر لين كمل الثالثة صديقنا بعدين سلم، فبعد الصلاة صار نقاش بين الأصدقاء، قال ليش ما كملت الرابعة عشان تصلي ركعتين، فبعضهم قال لا فعله صحيح، بعد ما صلى ركعتين انتظر لين خلص الإمام الثالثة بعدين سلم.
أي.
فصار في يعني خلاف بين الأصدقاء بكلام هذا.
أبو خميس يعني هو الآن لما جاء الشخص المتأخر يصلي المغرب، قام واحد وصلى مع المغرب بنية السنة.
نعم.
وصلى معه ثلاث ركعات.
لا صلى معه ركعتين وانتظر لين خلص ال.
ها يعني جلس في الركعة الثانية.
نعم.
حتى كمل وسلم معه.
نعم.
واضح هنا. طيب.
فحد الأصدقاء قال ليش ما كملت الرابعة معه؟ أيه. صار في خلاف بالكلام هذا. نبي توضيح يعني.
قصد.
هل يجوز تصلي ثلاث؟ هل يجوز تصلي أربع؟
إيه إن شاء الله.
اثنتين.
أبشر.
نعم. السؤال الثاني طال عمرك. إذا إحنا نصلي مثلاً في حديقة أو في منتزه، وحنا نصلي مثلاً اشتغل رشاش في الماء يسقي الذراع،
إيه.
هل يجوز لنا نقطع الصلاة ونغير مكاننا ولا نكمل الصلاة ولا إيش حكمها فيها؟
يعني اشتغل عليكم وأنتم تصلون.
وحنا نصلي نعم.
إيه إن شاء الله يا أبو خميس.
الله يجزيك خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز للرجل أن يتحدث مع المرأة في العمل مثلا أو في يعني بالحدود يعني المشروعة؟ أبو محمد بارك الله فيه يجوز للرجل أن يتحدث مع المرأة إذا كانت مثلا كانوا في العمل من دون خلوة ومن دون أيضا خضوع بالقول وأن يكون في مصلحة العمل، يجوز للرجل إذا ذهب إلى محل وفيه امرأة تبيع أن يقول لها كم سعر هذا وترد عليه، ما فيش هذا الأصل، من حيث الأصل يجوز الحمد لله. المحرم هو الطالع على مثل هذا، أن يخلو بها مثلا بحيث لا يراهما أحد، وهذا في الغالب ما غير موجود يعني في محل العمل وفي الأسواق غير موجود. المرأة أن تمتنع عن الخضوع بالقول، الكلام اللي فيه يعني تغنيج، فيه رخاوة، فيه ليونة، لا تكون جادة. يقول جل وعلا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بعض المفسرين قال تقول القول يعني الخشن، تقول القول الكلام الجاد الرسمي، ما تروح يعني ترقق كلامها، ولذلك الأصل الجواز بارك الله فيك. أبو محمد يسأل يقول فيه شركة يعني تبيع البيع المباشر، فإذا دخلت مثلا أجيب مجموعة ثم تكبر المجموعة ويعني يعطون عمولات. أبو محمد بارك الله فيك، اللي ظهر لي والله أعلم أنت سؤالك هذا وسؤال الأخ أبو سالم وسؤال الأخ اللي من الصم واحد، يعني أحيانا المسألة واحدة لكن يعني الوصف يختلف. هو الوصف لو رجعنا نجد بأنه يرجع إلى أصل، أنت وصفت شركة معينة هي يعني التسويق الشبكي، أبو سالم وصف موقع معين، الواقع أنه هو التسويق الشبكي الهرمي، الأخ اللي من الصوم نفس الشيء، هو الذي يعني نفس الأمر يرجع إلى التسويق الهرمي الشبكي، ولذلك الذي يظهر المنع بارك الله فيك. وجدان من السعودية تقول ابن أختي عمل حادث من سنتين مطالب ب20,000، جمعنا مبلغ بقي 3,000، رحنا للجمعية قلنا باقي مبلغ على إكمال هذا المبلغ قالت الجمعية بنحط في حساب أخته 5000، إذا زاد ترجعونه. تقول زاد المبلغ. الآن هل المبلغ هذا تستحقه يعني مثلا الأخت كونها فقيرة ومحتاجة، أم لابد من إرجاعه للجمعية؟ أختي وجدان بارك الله فيك، المؤمنون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الجمعية هؤلاء أمناء، بين أيديهم أموال استأمنهم الناس عليها، زكوات وصدقات وتبرعات وأوقاف، وقالوا لكم يا بني فلان هذا 5000، إذا زاد ترجعون الباقي لو ريال واحد. يجب على أختك أو أخت ابن أختك ترجع ولو ريال واحد حتى تكون أمينة. لو بق ريال واحد تقول للجمعية تفضلوا هذا ريال زاد، سددنا المبلغ وزاد عندنا ريال واحد، تفضلوا. يجب عليها ولا يجوز لها تحت أي ظرف. لكن هل يمنع أن تقول والله أنا محتاجة ممكن آخذ؟ ما يمنع، ما يمنع. الآن بينه وبين الجمعية عهد وعقد، ليس شرطا أن يكون مكتوب بالكلام. قالوا لها، قالوا لها ترجعين الزائد، يجب عليها ترجع الزائد، ثم تخبر الجمعية تقول أنا فقيرة أنا محتاجة. خلاص يغيرون الآن من كونه الآن مبلغ لأجل سداد مثلا ما يتعلق بالحادث إلى يعطونها من الزكاة، يعطونها من كذا. فلذلك قلت الفاضل أخبريها ما يجوز لها أن تبقي ولا ريال واحد، وتستأذنهم تقول والله أنا محتاجة. وجدان من السعودية تقول أنا أخطأت في الصلاة، في صلاة العصر مرتين، تقول مرة يعني سلمت مثلا عن اليمين وتذكرت أني ما جبت يعني ركعة. تقول ما العمل في مثل هذا؟ لما قمت وجبت ركعة وسجدت للسهو هل فعلت صحيح؟ أختي وجدان بارك الله فيك، أي مصلي، خذها قاعدة احفظيها، أي مصلي تذكر بأن صلاته ناقصة ركعة يجب عليه أن يقوم، حتى لو سلم تسليم الأولى ولا التسليم الثانية ولا في التشهد، يجب عليه أن يقوم ويأتي بالصلاة كاملة. أنت الآن سلمت التسليم الأولى، تذكرت بأن هذه الركعة الثالثة في صلاة العصر، يجب عليك أن تقومي من دون تكبير، لأنك كبرتي تقومين تكملين صلاتك وبعدين تسجدين للسهو قبل السلام وتسلمين، يجب عليك. اللي فعلتي صحيح، حتى لو ما سلمتي تسليمتين وسبحتي وهللتي وبعدين تذكرتي يقينا وليس شكا، يقينا أنك أنت ما صليت إلى 3 ركعات، تقومين وتجيبين الركعة وتجيبين التحيات تكملين، يعني كملين تحيات وتسلمين عن يمينك ويسارك. إذا والله طالت المدة، تذكرتي صلاة العصر في الليل بعد العشاء، تذكرتي بأنك صليت 3 ركعات، تعيدين صلاة العصر كاملة. أبو خميس من السعودية يقول كنا نصلي المغرب في الاستراحة وانتهينا، وبعد صلاة المغرب جاء أحد زملائنا لوحده يصلي المغرب، قام واحد تطوع جزاه الله خير صلى معه، يقول صلى معه 2 ركعات بس، ولما قام صاحبه يكمل الركعة الثالثة لصلاة المغرب وجلس وجاب التحيات سلم معه. يقول اختلفنا بعد ذلك ما هو الفعل الصحيح في مثل هذه الحالة. أبو خميس بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجوز له أن يصلي مع من جاء متأخرا، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فاتته صلاة الجماعة فقال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فصلى معه حتى ينال أجر الجماعة. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فإذا صلى شخص آخر وتطوع وتبرع فيكون الأجر للجميع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة المغرب تحديدا، صلاة المغرب تحديدا، هل يصلي الإنسان مع من يصلي الفرض وله سنة 3 ركعات، أم يكملها 4 ركعات، أم يجلس في التشهد الأول مثلا؟ من أهل العلم من قال بأنه لا يصلي معه 3 ركعات. لماذا؟ قالوا لأن هذه تكون وترا بالنسبة له، لن يصلي السنة، والوتر ما يكون إلا بعد صلاة العشاء، ما يكون إلا بعد صلاة العشاء، ولذلك منعوا أو جوزوا ويقولون يقوم يأتي بالرابعة لأنها سنة. الراجح يا أخوي الفاضل القول الثاني، بأنه يصلي معه 3 ركعات ولا حرج، ما له علاقة بالوتر، لأن نيته أن يقوم مع هذا الرجل وأن يصلي معه وأن يتبرع له وأن يتصدق عليه. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لو صلى معه 3 ركعات لا حرج في ذلك، لا حرج، وهذا ينسحب على بقية الصلوات. حتى صلاة العصر الإنسان ما يصلي بعد العصر نفل، لكن يجوز له أن يتصدق على شخص لوحده فيصلي معه فتكون له نافلة. ولذلك أخي الفاضل كان الذي ينبغي على هذا الأخ أنه ما جلس، كمل معه وسلم معه ويكون قد نال أجر الجماعة. طيب أبو خميس بارك الله فيه يسأل يقول كنا نصلي في حديقة أو منتزه، يقول ونحن نصلي اشتغل الرشاش علينا، يقول هل نقطع الصلاة أم لا؟ أبو خميس بارك الله فيك، لا شك بأن رشاش الماء، طبعا أخوي أبو خميس أقصد رشاش الماء اللي يسقى به الزرع، مؤذي بالنسبة للمصلي، ما يتحمل غير المصلي، كيف المصلي؟ لكن كان الواجب أنكم ما تقطعون الصلاة وإنما تتحركون، لأن هذه الحركة لمصلحة صلاتكم، تتحركون يمينا أو يسارا، تبتعدون عن رشاشات الماء. تقول والله الحديقة كبيرة ورشاشات الماء مزعجة والحركة ستكون مثلا كثيرة وممكن نستدبر القبلة، نعم تقطعون الصلاة وتصلون في مكان آخر. لكن لو حصل مستقبلا أنتم تصلون في حديقة واشتغلت رشاشات الماء، ما تقطعون الصلاة وإنما تتحركون إلى المنطقة اللي ما فيها رشاشات الماء، إلى الأمام، إلى اليمين، إلى اليسار مثلا، إلى الخلف يسيرا مثلا، بحيث لا تكثر الحركة. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد والمنة. غدا الجمعة عندي الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم على خير بحول الله تعالى يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.